السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما زال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر لنا شعب الإيمان، فإنه قد ذكر أن الإيمان 64 شعبة، وذلك استدلالا منه لأن الإيمان يزيد وينقص. يعني هو رتب الكلام بعد أنه ذكر أولا القاعدة أن الإيمان يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم أكد على هذه القاعدة بأن الإيمان شعب، ومن استكمل هذه الشعب استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فأورد لنا الحديث الذي فيه أن الإيمان 64 شعبة، ثم أخذ يذكر لنا هذه الشعب شيئا فشيئا. وقد وصلنا إلى هذا الباب، وهو أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فقوله: والذي نفسي بيده، أي أنه يقسم بالله عز وجل، لأن أنفسنا جميعا بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم كان كثيرا ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، أي الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى، إنما يقول القسم بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. أما القسم بغير الله عز وجل فهو شرك، من أقسم بغير الله أو من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا من الشرك الإيه؟ الأصغر، كأن يقول كن يابي وحياة أبويا ورحمة أمي مثلا، كل هذه إيه؟ كل هذا شرك، وهو من الشرك الأصغر. وكفارته أن يقول لا إله إلا الله، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى لأقامره فليتصدق. أي ما قلنا بالله أو باسم الأسماء، يعني يقول بالله، طبعا من حروف القسم والله أو بالله أو تالله، كل هذه حروف القسم الواو والباء والتاء، فيقول بالله كذا والله كذا تالله كذا، أو إذا قال ورب الكعبة هذا برضه قسم بالله عز وجل، إذا قال وعزة الله لما سمعت الحديث أن الله تقول قاتم قاتم وعزتك، فهذا قسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ويمين الله هذا قسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أقسم بالرحمن هذا قسم باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. القسم بالقرآن على اعتبار أن القرآن كلام الله فيكون قسما، لأن المقسم القاسم الذي يقسم بالقرآن لا يقصد القسم بالورق ولا بالحب، إنما يقسم بكلام الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا أيضا قسم إذا حنث فيه وجب عليه كفارة اليمين ونحو ذلك. مباحث هذا الحديث: أولا ذكر الوالد والولد دون غيرهم، يعني قال في الحديث الأولاني والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، ذكر الوالد والولد فقط لأن هذين هما أعظم ما عند الإنسان، فإنه يحب والده لأنه سبب وجوده، ويحب ولده لأنه امتداد حياته. فإذا كان الإنسان يحب والده ويحب ولده فإنه ينبغي أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأقرب إلى قلب الإنسان من محبة الوالد والولد، على أنه لم يكتفي في الرواية الثانية على الوالد والولد، إنما في الرواية الأولى ذكر الوالد والولد فقط، أما في الرواية الثانية فقال والناس أجمعين مهما كان هذا. يقول لأنه أعظم في المعنى، لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال، فربما يكونان أعز من النفس، ولهذا لم يذكر النفس في الحديث في حديث أبي هريرة السابق ولا في هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة ولا في حديث أنس. السؤال الثاني: هل تذكر الأم في هذا المعنى؟ نعم، تذكر الأم يعني يكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك ووالدتك، على اعتبار أن كلمة الوالد الأم تدخل فيه تغليبا، يذكر المذكر ويدخل فيه المؤنث إيه تغليبا، بل أريد بلفظ الوالد من له ولد، يعني يقول الوالد أي من له ولادة عليك، فهذا يشمل الوالد والوالدة، فكل من كان سبب لولادتك فيدخل فيه الأم ويدخل فيه الأب ويدخل فيه الأصول جميعا، أصول الإنسان جميعا، يعني والده وجده وجد جده وأمه وأم أمه وهكذا، لأن كل هؤلاء سبب ولادة لهذا الإنسان، ويدخل في هذا المعنى الأم. أو يقول اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر، زي ما ذكرنا أمثلة قبل ذلك، ها بقليل وصراويل تقيكم الحر ولم يذكر البرد، على أساس ذكر أحد الضدين يكفي في ذكر الضد الآخر، لأن نحن يمتن الله عز وجل علينا بالصرابيل التي تقي الحر فقط، لا، هو يمتن علينا بالصرابيل التي تقي الحر والصرابيل التي تقي البرد، لكن فهم من الخطاب في ذكر احد الشيئين او القسمين على ذكر القسم الاخر، فاذا ذكر الوالد فانه يفهم منه ذكر الايه الام كذلك، وكانه يقول هو احب اليه من اعزته، كانه يقول صلى الله عليه وسلم يقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العبد لا يؤمن حتى تكون محبة النبي إليه أحب إليه من جميع من هم أعزاء إلى قلبه، فالأعزاء إلى قلبه الوالد والولد والأم والأجداد والأحفاد وهكذا، فكل هؤلاء لا تقدر محبتهم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل هذه الأحوال إذا الأم تدخل في إيه؟ في المعنى. المبحث الثالث: فائدة تقديم الوالد على الولد. قال في الحديث: كن أحب إليه من والده وولده. قال: لأن الوالد هو الأصل، طبعا هو جاء في رواية أخرى الولد على الوالد، لكن أكثر الأحاديث في ذكر الوالد قبل الولد. قال تقدم الوالد على الولد في إحدى الروايات لأنه المقدم في الزمان، يبقى الوالد إيه؟ موجود قبل الولد. ولأن الإنسان كل إنسان له والد ولا يلزم أن يكون له ولد، يعني كل إنسان مولود فلابد أن يكون له والد في أب، لكن الشرط اللي يكون لك إيه؟ أن يكون لك أبناء. فهو المقدم في الزمان والمتقدم في الإجلال يعني الوالد، ولأن كل واحد له والد بخلاف العكس. إذا هذا هو إيه؟ السر البلاغة في ذكر الوالد قبل الولد. لكن جاءت رواية عند النسائي بذكر الولد قبل الوالد، فقالوا هذا يحمل على من باب الشفقة، فإن الإنسان يشفق على ولده أكثر من شفقته على والده، فقدم من باب الإيه؟ من باب الشفقة، وإن كانت الروايات الأكثر في ذكر الوالد على الوالد. هل تدخل النفس في قوله والناس أجمعين؟ يعني الحديث ما ذكرش النفس، ذكر الوالد والولد والناس. طيب يبقى محبة النفس إذن، أو ظاهر الكلام إن محبة النفس لا تدخل في هذا. يبقى الإنسان لو أحب نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضره، هذا ظاهر الكلام. نقول لا، بل من أولا من قوله والناس أجمعين يدخل فيها النفوس كلها، جميع النفوس حتى نفس الإنسان. ويؤيد هذا حديث عمر بن الخطاب. يبقى إيه؟ حتى لو قلنا إن الناس أجمعين لا يدخل فيها النفس، يعني إذا قلنا يدخل فيها النفس يبقى حلت المشكلة. يبقى وردت محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من إيه؟ من نفس. وإذا قلنا إن قوله والناس أجمعين لا يدخل فيها النفس، نقول بل تدخل من إيه؟ من حديث آخر. تقديم محبة النبي عليه السلام على النفس هو حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، ونذكره الآن. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام لأنت أحد إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسك، فقال لا حتى أكون أحد إليك من نفسك. فقال الآن يا رسول الله أنت أحد إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. فهذا إيه؟ يدل على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تقدم على محبة النفس. ونبين معنى الحديث. معنى هل تدخل النفس في قوله والناس أجمعين؟ الظاهر دخولها، وقد وقع التنصيص على ذلك في حديث عبد الله بن هشام عن عمر الخطاب كما سيأتي قريب. نبحث الثاني، معنى المحبة المقصودة هنا. المحبة المقصودة هنا محبة الاختيار لا محبة الطبع. إذا المحبة إيه؟ محبتين، محبة الطبع فان يحب نفسه هذا بالطبع، ولكن المقصود محبة الاختيار هي المحبة الإيمانية وهي المتعلقة بالأسباب. فإذا نظر في الأسباب يجد أن أسباب محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لنجاته في الدنيا والآخرة، فتقدم من هذا الباب. الإنسان مهما أحب نفسه بالطبع فإن نفسه لا تكون سببا لنجاته، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا لنجاته، فأي المحبتين تقدم اختيارا؟ إذا من باب الاختيار الذي سينبني عليها أخذ الأحكام تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن نقدم محبة النبي عليه السلام على محبة النفس. احنا قلنا إن النفس ستأمرك بالهوى، ستأمرك بالمعاصي، ستأمرك وتنهاك بأمور لا ضوابط لها. وأما محبة النبي عليه الصلاة والسلام ستكون سببا لأوامر ونواهي تنجيك في الدنيا وتنجيك في الآخرة، فعلى هذا تقدم. العاقل يختار أي المحبتين في الاختيار يقدم المحبة التي فيها نجاته، لأن محبة الإنسان لنفسه في هذا غير محبة الطبع في اختيار الأشياء التي ستأمره بها وتنهاه عنها، سيكون هذا غافلا، يكون هذا إنسان غافل. ولكن الإنسان الذي سينظر إلى أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ستكون سبب لنجاته، فإن العاقل يختار هذه المحبة ويقدم هذه المحبة. إذن لا يجوز له أن يقدم أمرا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام على أمر تأمره به نفسه ولا يأمر به أحد من الخلق غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخطابي: المراد بالمحبة حب الاختيار لا حب الطبع. وذهب القاضي عياض أن المحبة شرط في صحة الإيمان، وذلك بناء على أنه، يعني القاضي عياض، فسر المحبة هنا بمعنى التعظيم والإسلام، فقال أن المحبة المقصود بها هي التعظيم والإسلام، وهذا التفسير صحيح، لأن المحبة شيء زائد على التعظيم والإسلام. لأن عمر لما كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، هذا لا يعني أنه لم يكن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجله، بل كان يعظمه ويجله، ولكن عمر نظر إلى محبة الطبع، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إلى محبة الاختيار التي ينبني عليها الإيمان. فلما نظر عمر ووجد أن محبة الاختيار هنا تقتضي أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته، قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، أي فهمت اختيار في المحبة وتقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول قاضي عياض ورد الحافظ ابن حجر عليه أن المحبة شرط في صحة الإيمان، احنا ذكرنا المرة الثالثة أصلها مجملا في محبة الله عز وجل، لابد أن تكون هناك محبة لله عز وجل مجملة زائد على التعظيم والإجلال. يعني الإنسان لابد أن يكون في قلبه إجلال لله وتعظيم لله ومحبة لله عز وجل على أقل درجات المحبة التي نقول عليها أصل المحبة، فأصل المحبة. لكن المحبة هذه لها كمالات، المحبة زي ما ذكرنا مثال وقلنا هؤلاء الناس عقلاء، يبقى أصل العقل موجود عندهم، لكن تتفاوت درجات التعقل من شخص لآخر. فنقول أصل المحبة موجودة في قلب كل مؤمن، وإذا كان هناك مؤمن لا يحب الله يعني يبغضه، يبقى لا نقول إن عنده إيمان، إن يبغض الله عز وجل أو ينتفي في قلبه أصل المحبة، يبقى انتفى من قلبه الإيمان. لكن إذا كان عنده أصل المحبة وليس عنده كمال المحبة، فهل انتفى عنه أصل الإيمان؟ نقول لا، لم ينتفى عنه أصل الإيمان. فمثلا إن هناك من الناس من تجده يحافظ على النوافل ويحافظ على الأذكار ويحافظ على صلاة القرآن وعنده إقبال، هذا يحتمل عنده كمالات الإيمان. فهل إذا واحد معلوش هذه الأمور هل انتفي منه الإيمان؟ لم ينتفى منه الإيمان، حتى يقع في قلبه البغض لله عز وجل، فإذا أبغض الله عز وجل فإن هذا البغض كفر والعياذ بالله. فلو تعقبوا صاحب المسلم بأن ذلك ليس مرادا، لأن المحبة بمعنى التعظيم، لأن اعتقاد تعظيمه للشيء لا يستلزم محبته له، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع عدم محبة له. يعني بعض الناس قد يمتدح أشياء ويعظمها، لكن لا يشترط أنه إنه يحب. كان مثل أن بعض الكفار ربما لهم أعمال كبيرة، أو أنه رجل محنك سياسي يتفكر بكلامه ويتعقل، فالناس يلو يعني في قلوبهم إجلال هذا الرجل لمكانته، لكن لا يشترط من ذلك أن يكون أن يكون له في قلبه محبة لكفره بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لعبت كورة مثلا. قال تعالى: هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل وهو تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اختيارا لم يكمل إيمان. الذي لا يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم على سبيل ايه الاختيار، لكن اصل المحبة موجود، اصل المحبة موجود، لكن قد يأتيه هوى فنقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكذا او نهى عن كذا، فهو لا يأتمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا تجده يلبس خاتم ذهب والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب، فهنا قدم محبة نفسه اختيارا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على ايه؟ نقص الإيمان، هذا لم يكتمل الإيمان. فكلما تعارض أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لأمور أخرى فيقدم أوامر النبي عليه السلام على أي شيء آخر، كلما اكتمل إيمانا، كلما قدم أوامر النبي عليه السلام كلما كان ذلك دليل على اكتمال الإيمان في قلبه. وإلى هذا يوم حديث عمر بن الخطاب الذي رواه المصنف اللي هو البخاري، المصنف عن الذي صنف الكتاب، والذي الكتاب الذي نشرحه هو صحيح البخاري في الأيمان والنذور، يعني في كتاب الأيمان والنذور. قلنا في البخاري مقسم الكتاب إلى إيه؟ إلى كتب، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان اللي احنا بنشرحه دلوقتي، كتاب العلم، في آخر الكتب الأجزاء الأخيرة ستجدون كتاب الأيمان والنذور. أظن هذا ممكن يكون في الجزء العاشر أو الجزء الحداشر. من حديث عبد الله بن هشام أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. ده الحديث احنا بنقول إيه؟ فيأتي ذكر النفس. هذا الحديث نص على تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على محبة النفس. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمي، مش عشان سيدنا عمر عظم النبي صلى الله عليه وسلم وأجله، فإن هذا التعظيم والإجلال حاصل كموجود، إجلال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، مع أنه قال له إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا، يعني أن المحبة المقصود هي ميله لتقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه اختيارا. إذا المقصود من الحديث إيه؟ أن يقدم حب النبي عليه السلام وليس حب الطبع ولكن حب الاختيار المنبني أو القائم على الأسباب ومعرفة العواقب. الإنسان يحب نفسه لكن لا يعرف عواقب، يعني يستجيب لأوامر نفسه وقد تهلكه، لكن إذا استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نجا. فمن هذا الباب لابد أن يختار محبة النبي عليه الصلاة والسلام على أي محبة. قد يحب أبوه، يحب أباه فيهلكه بأوامره ونواهيه، والناس كذلك بأوامره ونواهيه يهلكوه ويضيعوه، لكن النجاة كل النجاة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فيها نجاة لك، وكل نهي من نواهي النبي صلى الله عليه وسلم انتهيت عنها فيها نجاة لك. فكلما أخذت أمرا كمل إيمانك، أمرين زاد إيمانك أكثر، ثلاثة زاد إيمانك أكثر، كلما قدمت محبة النبي عليه الصلاة والسلام كلما قوي الإيمان في قلبك، وكلما كان ذلك دليل على كمال الإيمان في قلبك. قال الخطابي رحمه الله: حب الإنسان نفسه طبع وحب غيره اختيار يتوسط بتوسط الاسباب. حب الانسان لنفسه طبع، وحب غيره اختيار بتوسط الاسباب. وانما اراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار، اذ لا سبيل الى قلب اقتضاء وتغييرها عما جبلت عليه، لا سبيل الى قلب الطبع عما جبلت عليه، يعني مش هتؤمر بشيء فوق طاقتك. انما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا حب الايه؟ حب الاختيار. قلت يعني ابن حجر، فعلى هذا فجواب عمر اولا كان بحسب الطبع، يعني بعد ما ابن حجر جاب لنا اقوال العلماء يفصل لنا حديث عمر بن الخطاب اللي هو كثير من الناس يفهموا غلط، ان المعنى الاولاني ان هو كان يعني ليس فيه تعظيم ولا اجلال، هذا بعيد، او ان عمر لم يكن عنده ايمان، هذا بعيد، لان الايمان موجود في قلبه، لكن عمر تكلم بحكم الطبع، تكلم بحكم الطبع. فقال الحافظ فعلى هذا فجواب عمر اولا كان بحسب الطبع، ثم تامل بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى اكون احب اليك من نفسك، ثم تامل فعرف بالاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه. ليه؟ لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والاخره، فاخبر بما اقتضاه الاختيار. بل اولا كان الاخبار بالايه؟ بالطبع، ولما تامل الاسباب اخبر بالايه؟ بالاختيار، حب الاختيار. ولذلك حصل الجواب بقوله الان يا عمر، اي الان عرفت فنطقت بما يجب، يعني الان يا عمر عرفت الايه؟ الجواب الصحيح، عرفت انك انت المقصود بالمحبة هنا محبة الاختيار لا محبة الطبع. ولذلك الحافظ ينكر على بعض العلماء يقول واما تقرير بعض الشراح الان صار ايمانك معتدا به، يعني كأنه قبل كده ما كانش معتد بالايمان، فيقول الان يا عمر اصبحت مؤمنا، اما قبل ذلك لم تكن مؤمنا، هذا ما قاله بعض الشراح. يقول الحافظ بن حجر واما تقرير بعض الشراح الآن صار إيمانك معتدا به، إذ المرء لا يعتد بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب الرسول، ففيه سوء أدب في العبارة. أقول هذا الكلام فيه سوء أدب في حق عمر الخطاب، لأن ما قال أحد أبدا إن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يكن غير معتد بإيمانه قبل أن يقول هذا الكلام، بل كان إيمانه صحيحا قويا من يوم أن أسلم، لكن الحديث حدث فيه لفت عند بعض الناس ففهم هذا، والفهم الصحيح ما ذكرناه أن عمر تكلم بحكم الطبع، فلما دله النبي صلى الله عليه وسلم تأمل عمر رضي الله تعالى عنه في الأسباب، فوجد أن اختيار حب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من اختيار حبه، من هذا من باب الاختيار، لأن حب النفس بأمرها ونهيها قد تهلكه، وحب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره ونهيه لا شك في نجاته وفوزه وسعادته. فنطق بما يجب، الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، لأن في محبتك النجاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، أي نطقت بما يجب أن تنطق به. نبحث السابع من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هناك علامات تدلك على أنك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طبعا هناك علامات كثيرة، منها من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أشد عليه من فقد أغراضه فقد اتصف بالأحبية. يعني لو قلنا له تاخذ 1,000,000 جنيه أحسن ولا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم أحسن؟ تشوف النبي مش هتاخد مليون جنيه، مش هتشوف النبي نديك مليون جنيه. فلو كان في قلبه النفاق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام أشد على نفسي من فقد المال، طبعا مليون جنيه يدوع منك تبعد عليهم. لكن إذا كان فقد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما تشوفش النبي عليه الصلاة والسلام دي تخليك تزعل أكثر من ضياع مليون جنيه أو أكثر مليون جنيه أو الدنيا كلها حتى، فهذا دليل على أنك بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. أه؟ لكن أنت تختار الفلوس وتختار المال وتختار الأولاد وتختار الزوجة وتختار كذا على رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على عدم كمال الأحبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة. علامة أخرى أظن في أثر المرأة التي مات في غزوة أحد، أبوها وزوجها وابنها كل يقول مات فلان، تقول كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على إيه؟ كمال المحبة. ولم تقنع حتى ذهبت ورأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال له هو بخير ما اكتفتش بكده، حتى رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كل بلاء أو كل أمر دونك جلل، يعني أي شيء تاني مش مهم، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نجا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما طلحة رضي الله تعالى عنه يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم السهم حتى شلت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني تقديم نجاة النبي صلى الله عليه وسلم على هلاك نفسه. عبد الرحمن بن عوف لما دخل المنصر في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فأقسم ألا ينزع سن المنصر من وجنة النبي عليه السلام إلا هو، فانتزعها حتى كسرت ايه سنية سنيات، وكان بقى يقول الكفاءة كده حد يطلع الثاني، لكنه اقسم انه لا ينتزعه الا هو رضي الله تعالى عنه، فانتزعها فكسرت السنة الاخرى، وكان من اجمل الناس هكما رضي الله تعالى عنه. فهذا كله ايه يعني المحبة، هذه محبة ان لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. فما قيل لخباب اتحبه أن رسول الله مكانة قبيل لما أسر وأخذوه في بئر معونة وباعوه لكفار قريش وسجنوه، فلما اليوم بقى أتحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت في أهلك وولدك ومالك؟ قال ما أحب أن يشاك رسول، مش يجي مكاني لما يمس شوكة ما تجيش النبي صلى الله عليه وسلم وأنا إيه في نجاة من هذا. فهذا كلها محبة لأصحابنا، هذه علامات محبة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نماذج صالحة نماذج طيبة في بيان محبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة تدل على محبة ما في قلبك، انك انت تتمنى انك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ولو فقدت الدنيا كلها في سبيل انك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نتعالى بالنظر اليه يوم القيامة. ومن علاماتها نصرة سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته وقمع مخالفيه، يعني انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ايه تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بايه بالهدي، اولا يكون سمتك وهديك سمت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كده تصرفاتك وشكلك وهيئتك واحوالك، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان كيف كان يأكل كيف كان يشرب كيف كان ينام، حياتك كلها تبقى ايه منصبغة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الدعوة، يعني مش انت تكتفي بهذا بل تدعو الناس الى انهم تنصبغ حياتهم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده ايه كل واحد حياته كلها شبيهة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، في لبسه في مظهره في اكله في شربه في سلامه في اخلاقه في دي واحدة. تاني شيء لك والذب عن سنتي، الناس اللي هم يقعدوا يشككوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأهل أصبحوا لا يشككون في الأمور المستحبات بل يشككون في أصول الدين ويشككون في يعني أمور ثابتة، كأن يسبون الصحابة ويسبون من نقل لنا السنة وينتهكون حرمة الكتب الصحيحة كصحيح البخاري. يعني طبعا هدم هذه الأشياء هي هدم للدين، لما نهدم البخاري هذا البخاري ومسلم هدم للدين. ليه؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة موجودة في هذين الكتابين. لما نقطع في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قبحنا في الدين، لأنه راوية الإسلام حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، أكثر الصحابة رواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طبيعي هذا أنت محتاج للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقمع مخالفين، نتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نرد عليه ونقمعه، ولا نجعل له مكانة ولا نجعل له صوت بإعلاء كلمة الحق وببيان هدي النبي عليه السلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علامة من علامات المحبة، ما يختفيش الإنسان إنه يسمع ويمصنف ويختفي، لا، لابد من العمل وإظهار السنة ونشر السنة وإحياء السنة وتواجد في الأماكن فيها السنة وقمع أهل البدع وعلم إكثار سوادهم ورد عليهم وقمعهم وإزالتهم، وكل هذه هذه كلها علامة على المحبة، هذه كلها علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة شريعته. وإذا قال ومن علاماتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا تحيا السنة إلا بهذا. يعني كلما أهل الإيمان سكتوا ولم ينطقوا بالحق ولم يدفعوا أهل الباطل ولم يردوا عليهم، كلما ظهر أهل الباطل، يعني أهل الباطل لا يظهرون لسقوط باطلهم، إنما يظهرون لسقوط أهل الإيمان. فلو أن أهل الإيمان تكلموا وظهروا ونطقوا ونشروا وبثوا وبيّنوا ما كان لأهل الباطل سبيل، لأن الباطل قائم على إيه؟ لا أساس. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني حاجة كده محطوطة مسنونة بس كده، ولكن كلمة الحق كلمة ثابتة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. وكلما تحرك أهل الإيمان وبينوا للناس ودعوا إلى الله عز وجل كلما انتشر الخير وعم وزاد. وهذه زي ما ذكرنا في حديث رق، يعني من سنة الله عز وجل للدين أنه ينتشر انتشارا أفقيا في كثرة الناس، كل يوم الناس تخش في الدين زيادة ويعم الخير وينتشر في ثباته ورسوخه في قلوب الناس. لا الواحد اللي أول ما تبي يلتزم ولا تبي يخش في الإسلام مزدد، يوم الثاني إيمانه يقوى إيمانه يزداد، وبعد ذلك لو قطعت رقبته لا يترك الإيمان أبدا لأنه انسدد. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا خالطت بشاشته القلوب ثبت الإيمان، فإذا في رسوخ في القلوب وفي ازدياد في عدد المؤمنين، كما وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على السوق. هذه هي سنة الله عز وجل في نصرة الدين. إمتى يتحقق هذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دائما الإنسان يتكلم ويبين ويدعو بالخير بالكلمة الطيبة والقول الحسن، ادعو إلى سيد ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن السقوط إذا يجعل الباطل على الأقل لا يقل، يعني هو يما يزداد يما يقل يما يعني كما هو، لكن بالدعوة لابد أنه يضمحل ويذهب. والحمد لله رب العالمين، يعني هذه في سنة الله عز وجل نراها، يعني اللي منكم عاش في فترة السبعينات ويقارن بينها وبين الفترة التي فيها سيجد دونا شاسعا بين ما كان عليه الناس يومها وبين الناس الآن. يعني وقتها ما كنت تعرف سنة، يعني يوم ما بدأ الناس يصلوا سنة صلاة العيد في الخلاء كان يعني أمر استعجبوا لنا ازاي المساجد دي معمولة ليه. لكن الان يعني ما كنت ترى امرأة محجبة مش منتصبة، ما كنت ترى امرأة محجبة، كانت اللي يعتبروها يعني حشمة اللي تلبس تحت الركبة، كان المقياس عندهم تحت الركبة اللي فوق الركبة، اللي تحت الركبة دي بقى ايه، دي الاصيلة المحترمة الحشمة القيصة، يعني الثانية المتبرجة اللي فوق الركبة. يعني بفضل الله عز وجل الكلام في النقاب والعدم النقاب، يعني النقاب فرض، حتى اعلاء الاسلام اللي بيتكلموا هما بينصبوا الدين، لان ما بيتكلموا بيدخلوا الكلام ده في البيوت وكده الناس تسمع، يعني كما بعض الناس ما تسمعش عن النقاب، لما يجوا هما بيجوا بقى الاذاعات بتاعتهم يقول لك النقاب ده مش عارف ايه، ده تشدد وتراطم في الدين، ايه النقاب ده يا جماعه؟ يبتدوا يسالوا ويبتدوا يدرسوا ويبتدوا يقروا ويبتدوا يعرفوا ان المساله يعني في حاجه اسمها النقاب ما تقدرش يسمعوا عنها. فبعض الناس تقتنع، كثير منهم يقتنع، وسبحان الله في الاوقات اللي هم يقعدوا يشددوا فيها المسائل ديت هي دي اكثر الاوقات اللي النساء تنتقد فيها، دي اكثر الاوقات، يبتدي بقى اللي يوزع الكتب واللي يوزع الشرائط واللي يسال واللي يعمل محاضرات ومش عارف ايه وناس تتكلم، وبص تلاقي الخناق عنه. فيعني الدعوه في ازدياد في انتشار الحمد لله، يعني المساجد والدعاء والحمد لله، حتى القنوات الفضائيه لما طلعت طبعا كانت غم على قلوب، ان طبعا ده يعني البلاء زياده، الحمد لله الان اكثر من 30 قناه ها تبث اشياء اسلاميه، يعني حتى اهل الباطل برضك هيسمعوا غصب عنهم. وكما قال النبي عليه السلام ان هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار ها بعز عزيز او بذل ذليل، يعني حجة الله عز وجل على عباده تقام، حجة الله عز وجل على عباده تقام، والله عز وجل قد يسخر اعداء الاسلام، هم اللي اخترعوا الحاجات دي، هم اللي اخترعوها، ويسخرهم الله عز وجل نصرة الدين، ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر او بالرجل الفاسد. فيعني المقصود ان الحمد لله الخير يعم، بس اهم حاجة ان احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وننصر سنته وندعو الى سنته ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وكل انسان فينا لو يعني عمل ولو شيء بسيط، لا يعني ما تستقل شيئا، كل ما حاجة تعمل ايه، لا والله اي عمل بسيط تقوم به للدين الله عز وجل يبارك فيه، تؤتي كلها كل حين باذن ربك، اي حاجة انت تعملها للدين لو طفل صغير هتعلمه القرآن وتعوده في المسجد، ما يمكن الطفل ده يمكن ربنا يجعله قيام دوت في السماء الأبيض، انت ما يدريك، فانت لا تستقل شيئا، اي عمل خير دعاك اليه النبي صلى الله عليه وسلم فانت لا تستقله، ولكن قم به بقدر جهدك واستطاعتك، والله عز وجل يبارك في الخطوات قليلا. يعني هذا الدين عزيز لان قوته من ذاته، يعني قوة الدين فيه هو، مش عشان اعداده ولا عشان جيشه، قوة الدين في ذاته، رباني بل جعل قوات هذا الدين في ذاته، في احكامه وفي شريعته وفي اصوله فمهما تامر اي الاعداء هو ثابت، اصول الدين ثابته وراسخه، والله عز وجل يحفظه الى يوم القيامه، حتى ينزل الله عز وجل عيسى ابن مريم حكما مقسطا، فلا يقبل الا الاسلام، لا يقبل الجنس، يا الاسلام يا القتل، فيقاتل الناس على الاسلام ويقتل الخنزير ويقتل الصليب. طيب المبحث الاخير في هذا الباب يقول كيف يتحصل الانسان على حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ذلك بالتفكر، يعني يفكر اولا، فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، علم أنه سبب بقاء نفسه، البقاء الأمدي في النعيم الصمدي. يعني ولا يبص كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان عايز يعيش، فهو إيه بحب بالطبع هيعيش للدنيا في هلاك وضمان، ولكن بالاختيار سيجد ان سعادته مستمرة الأمدية الحياة في الدنيا وفي الآخرة الحقيقية هي بسبب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم إذن أن نفعه يعني نفع النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعه ذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق بذلك أن يكون حقه من محبته أوفر من غيره. والناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك المعنى، كلما تفكر أكثر في هذا المعنى كلما يقع في قلبك المحبة أعظم، كلما تفكر من النبي عليه السلام سبب النجاة ها فالناس تتفاوت في هذا حسب إيه ما يقع في قلبك من هذا الفكر ها، يعني ما يعظم في نفسك من أن النبي عليه السلام هو سبب نجاتك، كلما وقع في ذلك في قلبك أكثر كلما وقعت المحبة في قلبك أكثر. ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله تعالى عنه منه أتم، لأن هذه ثمرة المعرفة وهم بها أعظم، والله الموفق. ننتقل إلى حديث آخر وهو حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، هذا دليل على إيه؟ كمال من علامات الإيمان أو من علامات كمال الإيمان أن يجد حلاوة، يعني الأصل موجود. وهذا واضح من استدلال البخاري على الشعب، شعب الإيمان وكمالات الإيمان، فأصل الإيمان موجود وهذه تزيده حتى يصل إلى حلاوة الإيمان. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بإيه؟ موجودة في قلبه، لكن أن يجد حلاوة الإيمان في قلبه هذا إيه؟ أمر زائد. فنقول ثلاثة على ثلاث خصال من كنا فيه، أي متصف بها أو حصلنا فيه. الصفة الأولى أو النقص الأول مقصود المصنف من الترجمة، مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، وفي قوله حلاوة الإيمان استعارة، حيث شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء الحلو، والمقصود بالحب الاختياري كما تقدم في الحديث السابق، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مسؤول من الحب الإيه؟ الاختيار. يبقى هنا بين أن الإمام البخاري يقصد حصول ثمرة من الإيمان وهي إيه؟ هذه الحلاوة التي يجدها في قلبه، وهذا كمال، هذا كمال في الإيمان. أقسام المحبة لله ورسوله: أهل العلم يقولون إن محبة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: فرض وندب، يبقى فيه محبة فرض ومحبة مستحبة. الفرض هي المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدمه، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قد هوى نفسه، وهذا التقصير طالة يكون بسبب الاسترسال في المباحات او الاستكثار منها، فيورث ذلك الغفلة فيقدم على المعصية، فإن استمرت الغفلة وقع فيه. يعني محمد الله الفرض اللي هو ايه؟ يفعل الواجبات ويترك المحرمات. سبب وقوع المعصية ايه؟ نسيانا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهو أنه إما يستلقي في المباحات أو يوقع نفسه في موارد الشبهة، الشبهات الشهوات ولا إيه، فيقع في أماكن له ونحو ذلك. يعني إذا هوى الإنسان نفسه بسبب الأسباب وهي الاسترسال في المباحات أو الاستكثار منها، فإن المباح ربنا أباحه للناس، لكن من يريد أن يصون إيمانه فإنه لا يسترسل في المباح، إنما يأخذ منهم بقدر ما يروح به على نفسه وبقدر ما يحفظ به حياته. لكن هو إذا وبيح لك الأكل تفضل طول النهار تأكل، وبيح لك الشرب تفضل طول النهار تشرب، وكل ما تشتهي حاجة تجيبها، هذا رعونة في النفس. و يعني أذكر أثر إن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى أحد الصحابة يعني شايل الحاجات اللي جايبها، فقال ما هذا؟ قال اشتهيت. قال كلما اشتهيت اشتريت. كل حاجة كده بتحبها يروح يجيبها. لازم تعود نفسك الحرمان من شيء، لازم تعود نفسك الحرمان، مش كل حاجة عايزها النفس دانا. ليه؟ لأن النفس لابد أن تتعلم أو تجبر على المنع، لازم تجبر على المنع. كما قالوا النفس قد تفلي إن تركته شب على حب الرضاع، وإن أنت منعته أو إن أنت فطنته ينفطم. فلما تعود النفس إنها ترضى عن المباحات على طول، ما تقدرش تفطمها. قال أنس بن مالك كنا نترك 70 بابا من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام. فبيقولوا إن النفس كل ما تشوف حاجة بخبط لك على الباب، عايزة من ده، ده طفل صغير عايزة ايه لوليتا، عايزة مش عارف تقف عند البقال، اشياء كتير اطفال عايزينها، تيجي له ولا يقولك عايز من ده، يقولك عايز من ده، مش حاجة. وفي الاخر مرة هي اول مرة زي 10 مرة لازم تقوله في الاخر لا، ما هتعمل ايه، مش هتخلص، انت مش هيخلص. فالناس كل شيء تطبل لك، عايزة كذا من المباح، عايزة روح اتفسح، انا اتفسح ربنا اباحها يا عم، روح اتفسح وروح مصايف وروح مش عارف ايه، وهروح مصيف ما فيهوش ايه، ما فيهوش اختلاط وما فيهوش نساء وما فيهوش كلام حتى ما ايه ما فيهوش الدماغ، لكن اهو بيقول وضع. طيب عايزة اكل، هات كذا وهات كذا وصنف ونوع المشوي والمقلي الى ان تأتيك في يوم من الايام خبط عليك عايزة من الحرام ده، من تعودتها هذه الحالة المنع بيبقى ايه شق جدا على الناس، قد تمتنع لكن ايه بمشق. لكن انت لما تعودها لا، في حاجات مش كل حاجة عايزها تاخديها، تاخدي على قدر البلغة في هذه الدنيا، ما يبلغه بالآخرة ما تحمليه يحملك على السير تمشي، لكن مش زي الدابة كلما تقرأ 24 ساعة لا. فهنا ايه هذا هو تعويض النفس. والنفس اذا تعود على شيء قنعت، واذا لم يعني تعودت على هذا المنع قنعت به، وان فتحت لها فاشرب منه. وكما يقولون في قول الله عز وجل وبشر المخبتين، الاخبات هو ايه هو السكون، يقال ارض خبتت الارض يعني سكنة، فالاخبات السكون، وعكس السكون الشعث، امور يعني متفرقة. فالنفس في سيرها الى الله عز وجل والسير في هذه الدنيا، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، يعني سير في هذه الدنيا ونهايتك انك توصل الى الله عز وجل في الاخرة فملاقيه، على تفسير بعض اهل العلم فملاقيه على ثمرات الله، ما منكم من احد الا وسيكلمه رب، او فملاقيه يعني ملاقي العمل، العمل تلقاه يوم القيامة. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احد، يعني ستلقى عملا فتلقى الله عز وجل ليحاسبك على هذا العمل. فقالوا ان الانسان في سيره الى الله عز وجل او في سيره في هذه الدنيا كاني في جبل يريد ان يصعد اليه، فالنفس تمنعه، وعلى قلة الجبل واحد عمال يصرخه وهتطلع هنا، انت لو طلعت هنا ايه هنا في اسود وفي صحراء وفي افاعي، خليك في الامان خليك في الامان، لكن لو طلعت هنا هتتعرض للمخاطر والمهالك ولا تستطيع الرجوع، هنا البلاء. ويقولون هذا الذي يدعوهم من أسفل هذه النفس، هذه النفس عايزة فهم عايزة تفعل، تعالى يا عم صلي يا الله بعدين ربنا يعلمك. فطلع زي كده طب وبعدين يشيل معاه على قد الصيام الواحد صحته مش صحته، ها طب الحج طب ما جوز البنات طب مش عارف ايه اذا الله تعالى العاطفه، فهو مش عايز ايه، مش عايز تكاليف، مش عايز يكلف. يحسب الانسان ان يطرق سدى يعني مهمل لا يؤمر ولا ينهى، هو عايز كده لا امر ولا نهى ولا ثواب ولا عقاب، عايز ده يمشي خلاص. فهذه هي نفسه، ولعلى قلة الجبل بالشيطان عمال يخوف، انما ذلك الشيطان يخوف اولياء فلا تخافون وخوفون كلهم. يحتاج الانسان اذن ايه، ان يعطي نفسه، يحتاج ان يعطي نفسه لان هي الد اعداء، ان النفس لأمارة بالسوء، عايز الراحة وعايز الدعاء ومش عايز لا قيام ليل ولا خروج لطلب العلم ولا تقعد تذاكر ولا تقعد تحفظ ولا تدعو. وتدعو ليه عشان واحد يقول لك كلمة تجرحك وتجرح مشاعرك وانت راجل ابن ناس ومحدش قبل كده مكانتك في العيلة والكلام ده كله اللي ايه اللي هو بيظن ان اهانته لله، هل ما فيها اهانة، بل الاهانة انك انت تهين نفسك بانك لا تدعو الى الله عز وجل، انك ان دعوت الى الله حتى لو قتلت. فهذا عز الكرم وهذا هو الكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. المهان هو الذي لا يقوم على امر الله عز وجل، والكريم هو الذي يقوم على امر الله عز وجل ولو اهين بين الناس. فالانسان يعطي نفسه ويعطي شيطانه. فاذا صعد هذا الجبل وعطى نفسه كيف يعطي نفسه ان يركب عليها، لا هطلي وهروح المسجد كل وقت غضب عني، وهطلع زكى المال حتى لو انت طول عطولها ما هفتقر ومش هفتقر والفقير هيبقى اغنى مني، لا انا ربنا هيعوض علي ويخلف علي، وهصوم وهمتنع عن الطعام والشراب من اجل الله عز وجل، وهحج الى بيت الله. هي اللي تغلب نفسك، هي اللي لازم تغلب نفسك، مكنتش هتغلب نفسك هي تغلبك. وكما قالوا ان لا يمكن ابدا ان الانسان يكون فارغ، لا يمكن يكون فارغ ابدا. قالوا نفسك ان لم تقمها وان لم تعودها على طاعه الله امرك بالمعصيه مش هتبقى فارغ، مش يبقى تبقى فاضي يا في طاعه المعصيه. فانت اذا ما حرفتهاش وقومت نفسك وركبت عليها وشدتها كذا ما بشد الفرس الجموح الدبة الجموح وتجيبها غصب عنها، ها هي اللي هتشد، بس هتشدك على الناحية التانية بقى على المعاصي وعلى صحبة السوء وعلى البلاء لغاية ما يأتيك الموت. فدي أول حاجة أنك تتغلب على نفسك وتعلو عليها وتجعلها مطية لك، ولا تستمع الى هذا الذي ينادي عليك من اعلى الجبل يقول لك في مخاوف. طريق الله عز وجل ليس بطريق المخاوف، انما هو طريق الامان. فاذا صعدت الى قمة هذا الجبل وجدت الامان. لماذا؟ ستجد نفسك مع صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اليك رفيق. حتى تعرض لبلاء، نعم تعرض الإنسان لبلاء، والمؤمن يبتلى والكافر يتعرض للبلاء برضه. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. تألمك أنت في الله ترجو فيه ثواب، لكن الكافر اللي بيحاربك دوت ولا أصحاب البدع اللي بيحاربوا الدين ولا العملين اللي ينتقدوا أحكام الشريعة ولا العملين يستهزئوا البخاري ويستهزئوا مسلم ويستهزئوا دول مقصودهم يعني بيعملوا كده عشان عايزين ثواب؟ دول يعني بيعملوا كده عشان ياخدوا ثواب؟ ولا هم بيسعوا للثواب؟ ابدا. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن ان المؤمن بيدعو الى الله عز وجل ويعلم انه سيبتلى يرجو بذلك الاجر من الله، وترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك يعني اصل هذا في غزوه احد لما ولد ابو سفيان وكان هو زعيم المشركين،
واخذ يرتجل اعلو هبل اعلو هبل.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه. قال ماذا نقول له يا رسول الله؟ قال اقول له الله اعلى واجل. فقال يوم بيوم الحرب تجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه. قال ماذا نقول له يا رسول الله؟ يعني ابو سفيان بيقول لهم يوم يوم انتم غلطونا في بدر واحنا ندخل في احد ويلا ايه واحد واحد. قالوا لا المساله مش كده. طب نقول له يا رسول الله؟ قال قولوا له لسنا سواء قتلانا في الجنه وقتلكم في النار. يبقى فين ده واحد واحد ايه؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون. يبقى في فرق بين تحرك المؤمن حتى لو المؤمن ابتلي او حتى المؤمن اوذي في الله حتى لو قتل شهيد في سبيل الله عز وجل. وفي فرق بين هذا وبين من يدعو الى الباطل ويجاهد في سبيل الباطل. والعجيب انهم يصبروا على ذلك. يعني اهل الباطل عندهم جلد في باطله فكيف لا يكون لاهل الايمان جلد؟ ازاي انت مش قادر تغلب نفسك عشان تروح المسجد وهو غالب نفسه عمال ليل ونهار يتآمر عليك وعلى دينه؟ قال تعالى وانطلق الملأ منهم ان يمشوا واصبروا على آلهتكم. شوف قد ايه بقى يعني الاعلام بتاعهم. وانطلق الملأ منهم ان يمشوا واصبروا. الصبر الحبس والمنع. يعني الصبر الحبس والمنع بشدة. وذلك يعني كلمة الصبر ها يقول لك ان تحبس نفسك وتمنعها عن لطم الخدود وشق الجيوب وفعل ما يغضب الله عز وجل بقوة وبشدة ولو كلفك ذلك تجرع المرارة. يبقى انت متغاظ ومتضايق ومش عارف ايه وعندك بلاء وعايز تنفجر لكن ايه طاعة لله ما تعملش لا شق الجيوب ولا لطم الخدود ولا دعوة بدعوة الجاهلية ولا الكلام ده كله. فهذا معنى الصبر. هم بيقولوا كده اهل الباطل اهو بيقولوا اصبروا على الهتكم. اوعوا محمد صلى الله عليه وسلم يضحك عليكم ولا يقول لكم كلمتين يلين قلوبكم وانتوا خليكم ثابتين ومسكين. شوف هم وصيتهم لبعض. احنا بنبص بعضهم كده هل نحن نصبر على امر الله؟ هل نحن نصبر على طاعه الله؟ ها نكلف انفسنا. احنا لابد الانسان المؤمن ها يوصل للدرجه دي بقى ان يتغلب على نفسه وانه ما يسمعش الشيطان ويطلع على الجبل ها اللي احنا بنقوله بشبهناه جبل والنفس بتقول لك لا خليك قاعد والشيطان بيقول لك ما تطلعش. واحد من تحت بيقول شدك من تحت واحد من فوق بيخوفك يعني حاجه تخليك ايه هلاك هلاك. فانت لازم تتغلب على دوت وانك تطلع برضه تتغلب عليه وتقول اللي فوق ده تبقى ايه يعوي. فاذا صعدت وجدت الامان لانك مع خير رفقه مع رفقه الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين. طريق الجنه طريق الجنه الجنه غاليه. فهذا يحتاج منك الى مجاهده والى صبر على هذا العمل. فهنا الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه من سواه. وقلنا الفرد محبة الله فرض ومندوب. الفرض انك لا تفعل الواجبات وتترك المحرمات. المندوب هو ان تواظب على النوافل زي ما جاء في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي شيء احب الي من افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى هي واصل درجه ثانيه. ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قسمين. قسم فرض نافلة. قال الفرض أن تصدقه في كل ما أمر أن تصدقه في كل ما أخبر وأن تأتمر بكل ما أمر وأن تنزجر عن كل ما عنه نهى وزجر. يبقى دي إيه؟ محبة الفرض. محبة النبي عليه الصلاة والسلام فرض. ومحبة النبي السنة النافلة اللي أعلى درجة أعلى إنك ها تتأسى به في هديه وسمته صلى الله عليه وسلم. شو بقى هو حياته كانت ازاي زي ما قلنا في اول الكلام، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بينام ازاي، يخش بيته ازاي، بيطلع من بيته ازاي، ها، فتعمل زي ما كان بيعمل صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ايه كمان حبة زيادة شوية.
فهذا الحديث كما قال الإمام النووي أصل عظيم من أصول الدين، ومعنى حلاوة الإيمان استلزاب الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله يحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول، وإنما قال مما سواهما ولم يقل ممن، يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولم يقل ممن سواهما. ليه؟ لتشمل محبة العاقل وغير العاقل، يعني يكون محبة الله ورسوله فوق كل محبة للعقلاء وغير العقلاء. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني تحب الإنسان لله لا لدنيا ولا لغرض ولا المصلحة، إنما تحبه لله. تحبه لله إزاي يعني؟ يعني إيه تحبه لله؟ هتحب مين لله؟ إلا أهل الطاعة. فكلما ازداد الإنسان طاعة لله كلما خلقت محبتك له، ولذلك أحب الناس لك بعد الأنبياء الصحابة، دول لازم يكون أحب. وذلك ودي برضك من دقة الإمام البخاري في الكتاب بتاعه، شوف الحديث اللي هيجي بعد كده إيه؟ آية الأنصار، آية الإمام حب الأنصار. ليه جاب الحديث ده؟ الإمام ليه علاقة بالحديث ده؟ لأن كل ما الإنسان كان في طاعة أكثر ونصر للدين أكثر كلما تحبه أكثر، المحبة دي تتفاوت، فتحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس محبة لقلبك بعد النبيين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هم اللي حفظوا لنا الدين، وهم نصروا لنا الدين، وهم اللي جابوا لنا الدين، وهم اللي جاهدوا عشاننا وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل وأنفقوا وضحوا. احنا نيجي فين جنب واحد منهم؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصف، يعني بس الحفظ اللي هو كان بيتصدق بيها احسن من ان انت لو انت صدقت بجبل ذهب. ليه؟ حكمة من كده ايه؟ قال لك لو انت صدقوا هم في كامل الاخلاص، الحسنة دي كان بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا ما كانش لاقيينها. تاني حاجة الحسنة دي هي كانت سببا ليك انت، سببك انت هي الحسنة دي. هما لما انفقوا وجهدوا كنا احنا الثمرة بتاعتهم. والحديث ايه؟ من دل على الخير كفاعل. لما دل واحد على الصلاة كل ما يعمل يصلي حط ثواب حتى نافع. طب احنا بقى مش كلنا كده؟ بالذهب بتاعنا اللي هننفقه يعني لو انفقنا يبقى في كفة الصحابة عمرو بن العاص وأصحاب النبي اللي جيهم فتحوا مصر ده كل 70 مليون ولا 65 عشان في شوية نصارى دول كلهم بأعمالهم الصالحة في كفة عمرو بن العاص. ده مش بس في مصر ومصر أو جنوب أفريقيا وشمال بلاد المغرب، الفتوحات دي كلها مش هما بجهادهم وهي دي ثمرتهم، هو ده اللي دل الناس على الخير ده كله. يبقى انت ما طلع جبل ذهب اهو ليك، محدش استفاد منه غيره ثوابه، لكن هما كنت انا وانت 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 وكل ده كله في ميزان حسنات هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. ان يحب المرء لا يحبه الا لله، كلما زاد طاعه تحب الامام البخاري والامام مسلم وائمه السنه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ليه؟ لأن دول اللي حفظونا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك وغيرهم من أئمة الدين. ليه؟ لأن دول اللي فهمونا شرحوا لنا الأحاديث دي ازاي نفهمها وقالوا لنا الأحكام هي إخواننا الأحاديث دي ناخد منه الحكم ده، وإزاي تتوضأ وإزاي تغتسل وإزاي تصلي وإزاي، مش هم دول جهدوا حياتهم كلها؟ الواحد منهم قعد 60 سنة 70 سنة عمل إيه؟ حياته كلها عشان يدور لك الدين، يكتب لك الدين، يجاهد ويروح هنا ويسافر هنا ويقرا ويكتب ويذاكر وما ينامش. في من الائمه ما كانوا ما يناموش، كان اذا اراد ان ينام يسند ظهره ورا العمود ما ينامش على الارض. بيعمل كده ليه؟ عشان يحفظ الدين. تيجي انت ما تحبوش ازاي؟ علامة الإيمان أن تحب هؤلاء جميعا، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. برضك لما تتعامل مع إخوانك وجيرانك وأهل الإيمان اللي حواليك، ها شوف الإنسان بيصلي، الإنسان بيعمل خير، تتحبه وتتمنى له الخير، وتتمنى إنك أنت تبقى زيه في الخير، مش تتمنى أن ينزل الخير عنه، لا تتمنى له الخير وأنت تبقى زيه في الخير وأكثر، وهو ربنا يبارك فيه. لكن لما تجد وقع في معصية تبغضه من أجل هذه المعصية. يبقى على يبقى قلبك كده ميزان، قلبك ميزان، اللي يعمل خير تحبه لله، واللي يعمل شر تبغضه لله. واحنا فاكرين اثر عمر بن عبد العزيز لما قال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. اخر حاجه قال وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. شوف قد ايه بقى التشبيه، مين يرضى يقع في النار؟ حط في النار محدش ابدا. اهو الكفر يكون ابغض اليك من هذا، ان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار. طب يعود دي معناه كان فيه الاول ودخل في الاسلام، يبقى ده ينفع اذا كان رجل كان كافرا فاسلم يكره ان يرجع مره اخرى. طب واللي كان مسلم يرجع يعود في الكفر زي هو كان في الكفر الاول؟ قال يكره ان يصير اليه. يبقى معنى يعود هنا معنى ايه؟ يصير. ان يكره ان يعود يعني يكره ان يصير الى الكفر اذا كان اصله مسلما، او يكره ان يعود اليه اذا كان اصلا كان كافر واسلم فيكره الرجوع مرة ثانية. وفي كلتا الحالتين هذا دليل على انه يكره الكفر، لان الكفر يبغضه الله عز وجل، والله عز وجل يحب الايمان ويرضى لاهل الايمان ويرضى لعباده ان يكونوا مؤمنين، ولا يحب لعباده ان يشركوا، ولا يحب لعباده ان يكفروا، ولا يحب ان يعذب عباده، لانه رحيم بهم سبحانه وتعالى. ما يقع الله بعذابكم، ما يقع الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا على الايمان حتى نلقاه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.